كل شيء بقوة السلاح، عنوان اختارته منظمة هيومن رايتس ووتش لتقرير يرصد الانتهاكات وأوضاع السكان في شمال سوريا، حيث تسيطر القوات التركية مباشرة أو من خلال فصائل سورية معارضة تدعمها.
كل شيء بقوة السلاح، وهذا ما قاله لنا أحد السكان المدنيين، ليس تابع لأي فصيلة معينة، لكن يقول أن في المنطقة التي تسيطر عليها تركيا هي بصريح العبارة قانون الغاب.
أحدثت الحرب السورية تغييراً جذرياً في ديموغرافية وجغرافية مناطق شمال سوريا التي لا تزال خارج سيطرة النظام السوري، وباتت مقسمة إدارياً إلى 5 مناطق تتمتع بدرجات متفاوتة من الحكم الذاتي. 4 من هذه المناطق تحظى بدعم من تركيا وتعتمد عليها.
1.4 تقريباً مليون ونصف نسمة تتسم ظروف عيشهم بغياب تام للقانون وانعدام للأمن.
فما هي المنطقة السورية التي تسيطر عليها تركيا؟ ولماذا تتهمها المنظمة الدولية بارتكاب انتهاكات وجرائم حرب أو التغطية عليها؟ أنا أنا عبد المسيح، وهذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست.
حالياً أنا مقيم في مدينة القامشلي على الحدود السورية التركية. هاي المدينة بتبعد حوالي 900 كيلومتر عن العاصمة السورية دمشق. بمدينتي يعني يومياً مصادف الكثير من نازحين نزحوا إلى القامشلي بعد العمليات العسكرية التركية.
هذا هبار عثمان مراسلنا في شمال سوريا.
عندي جار بيسكن بالطابق الأرضي من البناء اللي أنا ساكن فيه، هو بيقول أنه أجبر على ترك بيته وأرضه وكل ممتلكاته في مدينة رأس العين بعد دخول تركيا إلى مدينته. جاري كمان بيقول أنه فصائل الجيش الوطني السوري استولت على أراضي زراعية لعائلته بتقدر في أسوأ الأحوال بنصف مليون دولار.
يقسم شمال سوريا إلى 3 مناطق شبه مستقلة ذاتياً. الشمال الشرقي حيث يفرض أحد فروع حزب العمال الكردستاني سيطرته، وأدلب في الشمال الغربي والتي تحكمها مجموعة إسلامية محلية، والوسط حيث تخضع 3 كانتونات، يعني إدارة الأمر الواقع، لتأثير تركي قوي.
طول الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا يقدر ب 900 كيلومتر، وهناك أكثر من 20 مدينة سورية على الشريط الحدودي بين البلدين. المناطق السورية المحاذية لتركيا هي مناطق سهلية بتتميز بخصوبة أراضيها، تشتهر بزراعة القمح والشعير وأيضاً زراعة الزيتون.
بعد سيطرة تنظيمات إسلامية متطرفة أبرزها داعش على عدد واسع من مناطق شمال سوريا، شن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضربات جوية، وأرسل قوات خاصة إلى سوريا منذ عام 2014 لمساعدة قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف من المقاتلين العرب والأكراد على انتزاع الأراضي التي سيطر عليها تنظيم داعش في شمال شرق البلاد، بينما دعمت تركيا الفصائل المعارضة وخاضت حرباً ضد قسد.
طبعا مساحة الأراضي التي تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا تبلغ قرابة 8800 كيلومتر مربع، وتشكل حوالي 11% من مساحة سوريا. بطبيعة الحال الروايات في الميدان متضاربة فيما يتعلق بالعمليات العسكرية التركية شمال سوريا، فالإدارة الذاتية شمالي البلاد المعلنة من قبل قوات سوريا الديمقراطية تتهم أنقرة والفصائل السورية الموالية لها بإحداث عمليات تغيير ديموغرافي ممنهجة في مدن عفرين وتل أبيض ورأس العين، طبعا من خلال الاستيلاء على ممتلكات السكان الأصليين وتهجيرهم قسرا بحسب بيانات الإدارة الذاتية هنا في شمال شرق سوريا. تركيا من جانبها تنفي هذه الاتهامات وتقول بأنها فقط تحارب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة الذراع العسكري لحزب العمال الكردستاني في سوريا.
انسحاب الوحدات الكردية وإن تم فهو لا يزال يؤرق مجرى أنقرة، فوزير دفاعها فكري إيتشيك أعلن أن لبلاده كل الحق في التدخل شمال سوريا إذا لم تنسحب الوحدات الكردية سريعا إلى شرق الفرات بعيدا عن الحدود التركية السورية.
شنت تركيا منذ العام 2016 3 عمليات مع الفصائل السورية الموالية لها لحماية حدودها الجنوبية وإقامة منطقة عازلة بطول 32 كيلومتراً لمنع قوات سوريا الديمقراطية قسد من السيطرة على المناطق الحدودية.
العملية العسكرية التركية الأولى في سوريا كانت في أغسطس عام 2016، حيث أطلقت تركيا عملية درع الفرات بالتعاون والتنسيق مع فصائل الجيش السوري الحر، وسيطرت آنذاك على مدن جرابلس والباب وعزاز والراعي شمال سوريا بعد طرد مقاتلي داعش من تلك المناطق.
قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أن بلاده أنهت عملية درع الفرات العسكرية التي بدأتها في سوريا أغسطس الماضي، مؤكدا أن العملية كانت ناجحة.
وفي ديسمبر عام 2017 شنت تركيا بالتعاون والتنسيق مع الجيش الوطني السوري عملية عسكرية أطلقت عليها تركيا اسم عملية غصن الزيتون.
قصف الطيران التركي فجر اليوم مواقع وحدات حماية الشعب الكردية في ناحية عفرين شمالية سوريا في إطار عملية غصن الزيتون.
العملية العسكرية التركية الثالثة بسوريا كانت في أكتوبر عام 2019، حيث أطلقت تركيا وفصائل الجيش الوطني السوري عملية نبع السلام، وتمكنت من خلالها السيطرة على مدينة رأس العين وأيضا مدينة تل أبيض بعد إخراج قوات سوريا الديمقراطية من تلك المناطق.
إذن مباشرة العمل العسكري التركي ضد الأكراد في شمال سوريا بدأ بعد أن حشدت تركيا ألياتها العسكرية داخل وخارج الحدود السورية. تستهدف تركيا إذن المواقع العسكرية للوحدات الكردية أولا عبر نقاط متعددة.
العمليات العسكرية اللي نفذتها تركيا مع فصائل الجيش الوطني السوري في مناطق عفرين ورأس العين وتل أبيض تسببت بحدوث موجات نزوح جماعية. غالبية السكان الأصليين من تلك المناطق فروا خوفا من عمليات الاعتقال والخطف والتعذيب.
هذا ودفع الهجوم العسكري التركي على مناطق في شمال سوريا آلاف المدنيين على النزوح من القرى الحدودية هربا من القصف التركي المدفعي والجوي المكثف.
على سبيل المثال، عشرات الآلاف من سكان منطقة عفرين نزحوا إلى مخيمات منطقة الشهبة في ريف حلب الشرقي. أما سكان مدينة تل أبيض فهن أيضا نزحوا إلى مخيم تل السمن شمالي مدينة الرقة. نقدر نقول أنه غالبية سكان مدينة رأس العين هن أيضا نزحوا إلى مخيمي واشوكاني والطلاع في أطراف مدينة الحسكة. طبعا آلاف العائلات من تلك المناطق هن كمان استقروا داخل المدن الآمنة في مناطق شمال شرقي سوريا وأيضا في محافظة حلب غربي البلاد. طبعا السكان الأصليون من مناطق عفرين ورأس العين وتل أبيض بيقولوا أن الفصائل السورية الموالية لأنقرة استولت على ممتلكات وما فيهم يرجعوا إلى أماكن إقامتهم الأصلية.
انطلاقاً من الواقع المفروض في مناطق شمال سوريا حيث لتركيا السلطة والكلمة الفصل، تحمل منظمة Human Rights Watch المعنية بمراقبة ومتابعة حقوق الإنسان تركيا المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة التي يرتكبها عناصر قواتها والجماعات المسلحة المحلية التي تدعمها، بحسب ما يقول مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Human Rights Watch أحمد بن شمسي.
Human Rights Watch تتهم تركيا بمسؤولية في الانتهاكات لسببين، سواء لأنها متورطة مباشرة في تلك الانتهاكات أو لأن الانتهاكات مرتكبة من طرف قوات الجيش الوطني السوري التي تدعمها تركيا بشتى يعني وسائل مختلفة، بواسطة قواتها المسلحة التركية، بواسطة الاستخبارات التركية، بتزويدها بالأسلحة، بالرواتب، بتدريب، بالدعم اللوجستيكي. نفس الشيء بالنسبة للشرطة العسكرية، وهي قوة أنشأتها الحكومة السورية المؤقتة بين المزدوجتين، يعني تحت سيطرة تركيا. فكل هذه الانتهاكات سواء ارتكبتها القوات التركية مباشرة أو ارتكبتها قوات محلية هي من مسؤولية تركيا. وبصفة عامة بغض النظر عن من يرتكب الانتهاكات، تركيا سلطة محتلة وتحتل جزء لا بأس به من شمال سوريا، والقانون الدولي واضح. الاحتلال في حد ذاته يمكن أن يكون مبررا أو لا لأسباب عسكرية، القانون الدولي لا يقول أن احتلال ممنوع لأن الأسباب العسكرية ممكن أن تكون موجودة، لكن على كل قوة محتلة لديها التزامات، لديها واجبات، ومن تلك الواجبات ضمان الأمن، ضمان رفاه السكان، ومحاسبات المسؤولين عن أي انتهاكات.
وثقت هيومن رايتس ووتش أيضاً انتهاكات الحق في كل من السكان والأراضي والملكية، بما فيها عمليات النهب والسلب الواسعة، فضلاً عن الاستيلاء على الممتلكات والابتزاز.
عندما نتهم تركيا أو عندما نتهم أي طرف بارتكاب أو بالمسؤولية عن أي انتهاكات، لا نتكلم عن فراغ، نتكلم فقط بعد أن قمنا بتحريات دقيقة وطويلة المدى مع شهود عيان كثيرين. في هذه الحالة يعني أجرينا مقابلات مع 58 محتجز سابق وضحايا كذلك للعنف الجنسي وأقارب وشهود على الانتهاكات، وكذلك تحدثنا مع صحفيين، تحدثنا مع نشطاء. أتكلم هنا طبعا عن أشخاص هم سواء موجودون في الأراضي السورية المحتلة من طرف تركيا أو كانوا موجودين هناك وشاهدوا الانتهاكات مباشرة. كذلك قابلنا 36 شخصا تعرضوا للانتهاكات لحقهم في السكن والملكية، أي بوضوح تم نهب بيوتهم أو أراضيهم من طرف القوات التابعة لتركيا. وكذلك تحدثنا مع مصادر مطلعة تعمل مع الشرطة العسكرية المدعومة من طرف تركيا، وكذلك مصدر مقرب من مسؤولي المخابرات التركية. فكل هذه التحريات بنيناها بدقة كما نبني كل تحرياتنا في كل يعني تقاريرنا.
في الحالات التي وثقتها Human Rights Watch وغيرها من منظمات حقوق الإنسان، فقد تحمل الأكراد بأغلبية ساحقة وطأة هذه الانتهاكات، كما استهدف العرب أيضاً وغيرهم من الأشخاص الذين يعتقد أن لهم علاقات وثيقة مع قوات سوريا الديمقراطية قصد.
غالبية الضحايا المباشرة للانتهاكات هم فعلاً أكراد تم استهدافهم بسبب علاقتهم سواء الحقيقية أو المفترضة مع القوات الكردية التي تسيطر على مساحات كبيرة في شمال شرق سوريا. وتركيا تعتبر الأكراد عدواً لدوداً لها منذ عشرات السنين، لأن لديها يعني مشكل ذات يعني بعد إثني مع الأكراد في تركيا، ليس في سوريا بل داخل تركيا. لذلك يعتبرون الأكراد بمجرد إرهابيين، هذا تعبيرهم، ولديهم يعني مشكل وجودي إذا أردنا القول مع الأكراد. لذلك أغلبية المستهدفين هم أكراد، لكن كذلك وثقنا يعني انتهاكات تطال المدنيين بصفة عامة، لأن المنطقة التي احتلتها تركيا بالذريعة أن تجعلها منطقة آمنة في حدودها هي وفرت عكس الأمن فيها، لأن لم تضمن تركيا سلامة السكان.
طيب أحمد بن شمسي، الحكومة التركية أنشأت ما تسميه مناطق آمنة في الشمال السوري لأنها تعتبر أن القوات التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا تابعة لحزب العمال الكردستاني، وهي تدرج هذا الحزب على لائحة الإرهاب إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما أن الحكومة التركية تعتبر إنشاء مناطق آمنة تسهيلاً لعودة اللاجئين السوريين من تركيا.
تركيا تسميها مناطق آمنة أو على الأقل تدعي أنها مناطق آمنة، يعني وهذا كان هو السبب الأصلي لاحتلال تركيا لتلك المناطق، لأن تلك المناطق هي مناطق حدودية مع تركيا. فيعني السبب العسكري الذي قدمته تركيا أصلا هو أن يجب أن تؤمن شمال سوريا المحادي للحدود التركية ليضمنوا سلامة تركيا، وهذا هو كان السبب العسكري. لكن ما وقع أنهم يعني خلقوا منطقة يسودها قانون الغاب ويسودها قانون الأقوى، والأقوى هو هنا هم الأتراك ويعني التابعين لهم. فهذا عكس تماما مفهوم منطقة آمنة، بل هو منطقة غير آمنة أبدا ولا يتوفر فيها أدنى شروط السلامة. أحد الأسباب التي جعلت تركيا تحتل تلك المنطقة هي ما يسمونه توفير الأمن، وكذلك يعني توفير الأمن لكي يعود اللاجئون السوريون المستوطنون حاليا مؤقتا في تركيا إلى بلدهم.
ما كان رد تركيا على هذه الاتهامات؟
تواصلنا مع السلطات التركية، وهذه ضمن منهجيتنا، بعثنا لهم رسائل مختلفة. بعثنا رسالة إلى وزير الخارجية التركي، وبعث نفس الرسالة مرتين. بعثنا كذلك رسالة إلى وزارة الدفاع فيما يسمى بالحكومة المؤقتة السورية، لكن هي تحت سيطرة تركيا. لم نتوصل بأي جواب من أي من هذه الأطراف.
تركيا تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة التي يرتكبها عناصر قواتها والجماعات المسلحة المحلية التي تدعمها في الأراضي التي تحتلها في شمال سوريا، وفق تقرير Human Rights Watch. لكن تركيا رفضت اتهامات المنظمة الدولية بارتكاب انتهاكات وجرائم حرب ضد المدنيين في شمال سوريا وتؤكد أنها تحترم القانون الإنساني الدولي بشكل كامل. وبحسب وكالة أسوشيتد بريس، فإن مسؤولاً كبيراً بوزارة الخارجية التركية نفى مزاعم المنظمة الحقوقية وشدد على أن التقرير لا يعكس الحقائق على الأرض ويتجاهل مخاوف تركيا الأمنية. كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست، من أعداد وكتابة أنا عبد المسيح، مراجعة وتدقيق عبد العالي الزهار، مكساج مراس عريان، إشراف سوا بودكاست محمد فاروق عبد الرحمن، وأنا أنا عبد المسيح. إذا أعجبكم ما نقدمه، الرجاء الاشتراك وتقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست، وأرسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي. نلتقي في موضوع جديد في بودكاست زوايا الأسبوع المقبل.